أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الثانية من محطات الاستصحاء، وهي معقودة لبيان أدلة الاستصحاء. وهذه المحطة هي الأساس والجوهر في البحث الاستصحابي، إذ بها نستطيع أن نتعرف على أصل حجيته وعلى حدود هذه الحجية، لأن ما يذكر بعد ذلك من مباحث فكلها تبتني وتنتمي إلى هذه الأدلة. في الحقيقة كل أنحاء الاستصحاب وأقسام الاستصحاب وتطبيقات الاستصحاب يحسم أمرها بحسب ما نفهمه من دائرة لحجية الاستصحاب على ضوء الأدلة، وهذا أمر واضح. وقد ذكرنا في المقدمة الأولى من المحطة الأولى أن الاستصحاب قد مر بمراحل حتى بات أصلا عمليا شرعيا يستدل عليه بالأدلة النقلية الروائية. وإذا أردنا أن نستوفي ونستوعب أهم ما استدل به على الاستصحاب، فيمكن تصنيفها إلى أصناف أربعة. الدليل الأول الاستدلال على الاستصحاب بالظن، الثاني الاستدلال عليه بالسيرة العقلائية، الثالث الاستدلال عليه بالإجماع المزعوم، الرابع الاستدلال عليه بالأخبار. ولم يدعي أحد إمكانية الاستدلال على الاستصحاب بشيء من آيات كتاب الله عز وجل. السلام. أما الاستدلال بالظن فهو بدعوى أن الحدوث يستوجب الظن بالبقاء، من باب غلبة أن كل ما يحدث يبقى. والظاهر أنه ليس المقصود من الظن بالبقاء هنا الظن الشخصي، إذ الأشخاص فيما يعتريهم من حالات يختلفون كما لا يخفى، فقد لا يحصل للشخص الظن مما يوجب العلم فضلا عما يوجبه أيضا. فالمقصود الظن النوعي، يعني الظن المتعارف لدى النوع. وليس المقصود الظن بحسب نوع الأمور التي تحدث كما ربما يظهر من تقارير بعض المحققين، نعم هذا يستوجب ظنا في العادة عند الناس، ولو كان هذا الظن ناشئا من الغفلة عما قد يكون بالنسبة لبعض الحالات التي
لو تأمل فيها الإنسان فلا يكون لديه ظن بالبقاء. جيد، هذا الظن من الوضوح بمكان أنه لكي يتم لا بد من تحقيقه صغرويا وكبرويا. والمقصود من الصغرى، هل حقا ما يدعى في هذا البيان من الغلبة أمر غالب بلحاظ جنس الحادث، بحيث أن الحدوث بما هو حدوث يستوجب ظنا بالبقاء، أو بلحاظ نوع الحادث مثلا؟ ولا يخفى أنه لا توجد في الحوادث قاعدة كلية من هذا القبيل اسمها غلبة الحدوث تقتضي البقاء، ما عندنا هكذا شيء. الأشياء تختلف باختلاف حالاتها، بمعنى أن الحدوث بما هو حدوث لا يقتضي البقاء. الذي يقتضي البقاء مؤهلات البقاء في الحادث، وإلا فلا شك ولا ريب في أن الحادث إذا لم يكن بحسب طبعه مما يبقى شخصا أو صنفا أو نوعا حتى، فلا إشكال ولا ريب في أنه مع طرو الزمان الذي لا يبقى إليه في العادة أو يشك ببقائه بحسب طبعه إليه في العادة، يشك لا محالة ولا يظن بالبقاء. البقة مثلا التي تعيش 48 ساعة لنفترض، بعد 48 ساعة لا يوجد لدينا ظن ببقائها، وقد حدثت وعلمنا بحدوثها. موارد الشك في الاقتضاء لا يوجد ظن ببقائها عندما يكون الشك بالبقاء في الفترة التي يشك في اقتضاء الحادث للبقاء إليها، ودعوى حصول الظن مجازف، خصوصا إذا أريد الظن النوعي يعني المتعارف لدى النوع. كذلك الأمر بالنسبة لما يكون من قبيل الشك في الرافع، هنا لا يمكن أن نقول بأن الأشياء التي لا ترتفع إلا بالرافع يظن دائما ببقائها، إذ يمكن أن نفترض أشياء تحدث ولا ترتفع إلا بالرافع، ولكن يمكن أن يفترض شيوع الرافع في مثل هذا الصنف من الأصناف أو النوع من الأنواع. يعني هذا الشيء يحدث ولا يرتفع إلا برافع، لكن في العادة يتحقق رافع. حدوث الطهارة من الحدث الأصغر مثلا، إذا أردنا أن نستصحبها بعد 10 ساعات، طهور قابل ليبقى 10 سنوات و 20 سنة إذا لم يطرأ ناقض له، صحيح أو لا؟ لكن في العادة الإنسان يطرأ عليه ناقض من النواقض خلال 10 ساعات، لا يستطيع الإنسان أن يتمسك بكبرى غلبة أن ما يحدث يبقى في مثل هذه الحالة. للقول بأن لدي ظن بالبقاء، إذ الظن ليس تعبديا هنا، الظن بملاك الكاشفية والأمارية النوعية. فإذا كان في العادة يطرأ الرافع إلى مثل هذا الوقت الذي نشك فيه، لا نستطيع أن ندعي أن عندنا ظن نوعي، وإن لم يكن لدينا ظن شخصي، حتى الظن النوعي هنا لا يوجد، لأن المقصود من الظن النوعي الظن المتعارف، غير الناشئ من مناشئ ذاتية، أي من مناشئ خارج عن المتعارف، مبتلات بنوع من أنواع الإفراط أو التفريط، هذا المقصود. وحينئذ لابد من ملاحظة الصنف، بل قد يدعى في بعض الحالات لزوم مراعاة الشخص، إذ قد يكون ما يرتفع في العادة برافع شخص من الأشخاص وليس صنفا من الأصناف، فالحالات مختلفة ومتفاوتة من حيث كيفها، فلا نستطيع أن ندعي أبدا بوجه أن كل ما يحدث أو غالب ما يحدث يبقى، فهذا يورث ظنا بالبقاء. الملحوظ ليس هو جهة الحدوث بالدقة، بل جهة الاستعداد للبقاء، إما اقتضاء أو نتيجة طرو المانع. نعم في بعض الحالات يحصل ظن بالبقاء، كما لو كان المانع لا يحدث إلا نادرا والاقتضاء في الحادث موجود، هنا يحصل ظن، بل قد يحصل اطمئنان بالبقاء، مش بالظن، بحسب النسبة الاحتمالية كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فلا نستطيع تشييد كبرى كلية، هذا المهم يا أخوان، اسمها الاستصحاب بملاك الظن بالبقاء في كل شيء عرفنا حدوثه، لا نستطيع، هذه الصغرى. وأما الكبرى فمن الوضوح بمكان أن الأصل في الظن عدم الحجية، والقول بحجيته يحتاج إلى دليل يدل عليه، وأسسنا نحن هذا الأصل وهذا الأساس قبل الدخول إلى بحث الأمارات، وهو عينان يجري هنا، إذ على تقدير كون الاستصحاب حجة من باب الظن وأمارة وليس أصلا عملية كما لا يخفى، وعليه لابد على القاعدة المشهورة يعني من القول بحجية لوازمه غير الشرعية أيضا، مو مهم الآن المفاعيل، نقول بأن هذا الظن لو سلم حصوله بنحو الموجبة الكلية أو الجزئية فإنه محتاج إلى الدليل الذي يدل عليه، وهو عري عن الدليل، لا يوجد دليل يدل على حجية هذا الظن بالخصوص. والقول بأنه يمكننا أن نثبت الدليل على حجية هذا الظن من جهة دعوى سلوك العقلاء الذين لا يسلكون إلا على أساس أماري كاشف بضميمة الإمضاء، فهذا عود إلى الاستدلال بالصيغة العقلائية، وهي دليل مستقل ستأتي إن شاء الله، الكلام بالظن المجرد عن الصيغة الآن، هذا أول. ثانيا يمكن دعوى وجود الدليل الدال على عدم الحجية، إذ لدينا الأدلة الرادعة عن اقتفاء الظن والعمل بالظن والتخرص وإلى ما هنالك، ومن الوضوح بمكان أن هذه الأدلة شاملة لهذا الظن، ما لم يوجد دليل مخرج له من تحتها يقيدها أو يخصصها، فهذا واضح، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني دعوى الصيغة العقلائية، بدعوى أن العقلاء بارتكازاتهم وسيرهم في حياتهم الشخصية، وفي باب السادات والعبيد أيضا الأمر والمأمور، يبنون على بقاء الحالة السابقة على بقاء الحادث في ظرف الشك ببقائه. وهذه السيرة يدعى أنها غير مردوعة، وهو دليل إمضائها. ويدعى أن هذه السيرة إما أن يدعى أنها لمغروسيتها واشتهارها وارتكازها عقلائيا، فهي حتما قد طبقها أهل الشرع في الشرعيات، أو يدعى أنهم مستعدون ومؤهلون لتطبيقها في الشرعيات وإن لم نحيط تطبيقها بالفعل في زمن الشارع. وعلى كلا التقديرين فهي تمس أغراض الشارع إما فعلا أو شأنا، وحافظ الشرع لو لم تكن مرضية عند شارعه عليه أن ينبه ويردع، والردع لا بد وأن يكون واضحا صريحا إلى ما هنالك. ونحن نقول أولا، هذه السيرة ليست ذات منشأ واحد في موارد تحققها، ما دمنا متفقين أن هذه السيرة ناشئة من أمارية عقلائية وليست من تعبد من جهة أعلى، فالمفروض أنهم يطبقونها في حياتهم الشخصية ومآربهم الشخصية وفي باب السادات والعبيد أيضا الموالي والعبيد، والمفروض أنها مرتكزة عند النوع مش عند أهل تربية خاصة لدى حاكم خاص ومحكوم خاص، فهي حينئذ سيرة عارمة، هيك المدعى. نحن نقول بأن مثل هذه السيرة ليست تعبدية، والعقلاء لا يوجد في حياتهم سلوك من هذا القبيل إلا حيث تكون هنالك أمارية عقلائية، وهم جزما لا يسلكون في الحالات التي نفينا حصول الظن بالبقاء فيها في تقرير الوجه الأول كما لا يخفى، إذ لا معنى لدعوى أن العقلاء يسلكون حتى في الموارد التي يظنون بعدم البقاء أو لا يظنون بالبقاء. ولا وجه لدعوى أنهم يسلكون حتى في غير حالات الظن بالبقاء إلا بالقول بأنهم إن لم يسلكوا يلزم اختلال نظام حياتهم، كما ربما يظهر من كلمات المحقق النائيني أو بعض كلماته، لكن يكفينا في الجواب عليه ما أجاب به تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليه من أن المنكرين للإستصحاب لا نجد حياتهم قد اختلت ونظامهم قد اندفر. وإن كان الإنصاف أن دعوة المحق النائني في مكان وهذا في مكان، يعني السيد الخوي عم يحكي عن الشرعيات، ومين اللي أنكر حجة الاصحاب؟ العمدة الإخباريين. جيد، هو عم يقصد في الحياة العقلائية العامة المحقق النائني، لكن إنصافا لما اتفقنا أن العقلاء
ما بيعملوا إلا بالأماريات بحسب ارتكازاتهم وسيرهم على أساس ارتكازاتهم. فلا وجه لدعوة أن سيرتهم قائمة على استصحاب الحالة السابقة إلى حيث تكون الأمارية محفوظة، يعني موارد الظن بالحقيقة.
فيتصبح دعوة السيرة في المقام في الحقيقة دعوة إيجاد دليل يخصص أو يقيد الأدلة الرادعة والناهية عن العمل بالظن.
هيك بتصير الدعوة.
هذه جهة. الجهة الأخرى ما أفاده المحقق الخراساني وتبعه عليه الآخرون من أن عمل العقلاء ليس على وزن واحد.
كثيرا ما يعمل العقلاء لأجل اطمئنانهم بالبقاء،
وأنا بيّنت حالة من الحالات يحصل فيها في العادة اطمئنان بالبقاء، وهي حالة ندرة طرو الرافع. كلما كانت ندرته أكثر كلما كانت النسبة الاحتمالية في البقاء أقوى، وكثير من الحالات هكذا. وإما من جهة الغفلة عن الارتفاع بحيث لو لفت نظره لما استصح،
وهذا إنما يحصل في العادة من منشأ جعلوه ثالثا وهو الأنس والعادة، وهي موجودة كما أفاد الشيخ الأنصاري وغيره حتى عند الحيوان،
فإنه يستصحب السلوك أو الطريق في اليوم الثاني على ما جرى عليه في اليوم الأول وهكذا. وهذا موجود عند البشر يا إخوان، إذا تعودوا شيئا ربما قدسوه مع أنه لا يكون في الواقع بحسب متبنياتهم له هذه الحيثية. وعلى هذا الأساس فالسلوك العقلائي ليس بملاك الكاشفية دائما، قد يكون بملاك الغفلة، وفي بعض الحالات قد يكون بملاك الاحتياط، لأن البناء على الحالة السابقة يوافق الاحتياط. إذن ليس له ملاك واحد حتى ندعي تحققه دائما، وفي مورد تحققه حتى ندعي أنه يسلك على أساسه تعبدا. نعم هذا السلوك لو ثبت بنحو الموجبة الكلية أو في المورد الذي ثبت فيه بنحو الموجبة الجزئية، فنحن وإن لم نوافق على أنه مسلوك على طبقه في الشرعيات في زمن الشارع بشكل واضح، لكن حتما دعوة أنه في حدوده الضيقة يهدد أغراض الشارع دعوة في محلها انصافا، فيحتاج إلى نهي وردع عنه إذا لم يكن مرضيا عنده، فيدعى أننا لا نجد نهيا أو ردعا عنه على الإطلاق. الخلاصة شو صارت يا إخوان؟ الخلاصة صارت بأن دعوة أن العقلاء لديهم سلوك بنحو الموجبة الكلية على طبق الحالة السابقة الحادثة في ظرف الشك ليست في محل هذه الدعوة، بل المناشئ مختلفة، والأمارية حيث تكون موجودة ربما سلكوا أيضا وربما لم يسلكوا كما بات واضح. جيد، لو سلمنا أن السلوك العقلائي موجود هل يمكن استكشاف إمضائه أم لا يمكن؟ المحقق الخراساني يقول يمكن دعوة الردع عن هذا السلوك العقلائي بالأدلة الناهية عن اتباع الظن، وهذا البحث تقدم وين؟ في مبحث حجية خبر الواحد يا أخوان، عند الاستدلال برادعية أدلة حجية خبر الواحد عن بالآيات الناهية عن العمل بالظن بدعوى رادعيتها عن العمل بخبر الواحد لأنه لا يورث إلا ظنا وهو من مصادقها. وأجيب هناك، والشيخ الأخند أجاب، من أجوبة الشيخ الأخند هناك أنها مختصة بأصول الدين هذه الآيات، نحن لا نوافق أنها مختصة لأقل بعضها. من أجوبته أن الاستدلال بها لا يكون إلا دوريا،
وهكذا نقول عين ما ذكرته هناك يأتي هنا. إذا مختصة بأصول الدين الاستصحاب مو من أصول الدين. إذا دوري من باب الظان، والمفروض أن العقلاء لا يعملون إلا من باب الظان النوعي ويسلكون على طبقه سلوكا فعليا، فأيضا لا يكون الاستدلال بها إلا دوري. فما قيل هناك يقال هنا. فلماذا هذا التراجع والقول بأن الآيات هنا تصلح للردع بينما هناك لا تصلح؟ يعني هناك مختصة بأصول الدين وهنا صارت شاملة لفروع الدين، هي إما مختصة وإما شاملة. وتمام البحث يا إخوان في محله، لأنه إذا بنفصل بهذا البحث الآن بدنا نرجع نعيد البحث الذي يبحث في بحث حجية خبر الواحد. وقيل في المقام بأنه السير المستحكمة، بناء على أن هذه السيرة مستحكمة، لا يمكن ردعها بمثل هذه المطلقات والعمومات التي لا يرى أهل السيرة أنها شاملة لهم. قطعا اللي بيعمل بالحالة السابقة من باب الاطمئنان لا يرى أن الردع عن العمل بالظن شامل له، لأن الاطمئنان عنده علم عادي عرفي. وعلى هذا الأساس فإن الردع غير واضح، فالعبرة بتمامية السيرة مش بتحقق الردع وعدم تحققه، والإطالة بما لا ينبغي هنا، لأن الإطالة تكرار لمبحث حجية خبر الواحد فيما يرتبط بردعية الآيات لا أكثر ولا أقل. في بعض النكات التفصيلية ما لها قيمة. الدليل الثالث الذي استدل به في المقام هو الإجماع المنقول، ولا ندري كيف ادعي إجماع في هذه المسألة مما وقع الخلاف فيه سعة وضيقا تفصيلات وتضييقا، ونحن لا نحرص أن المتقدمين من الأصحاب قبل الشيخ كانوا يعملون بالاستصحاب أصلا، ومن زمن الشيخ إلى زماننا هناك من أنكر حجيته إلا من باب حجية الدليل العقلي، وهناك من آمن بحجيته من باب حجية الظن المطلق، وهناك من قال بحجيته ومتأخر المتأخرين من باب النصوص الخاصة. فكيف يستكشف قول معصوم من هكذا دعوة بأن الإجماع إما محصل وإما منقول؟ والإجماع المحصل هو تجميع الآراء، وهذا ما لا يمكننا، فنعتمد على إجماع منقول لنا مع خلو كلام الأكثر عن ذكر الاستصحاب خصوصا المتقدمين على الشيخ. فحينئذ لا نستطيع أن نستكشف هكذا إجماع وإن ادعاه العلامة الحلي في مبادئ الأصول وتهذيبه، لا يمكننا أن نثبت أصل وجوده أولا. ثانيا إذا ثبت مع ذهاب كثير إلى خلافه بتعبير المحقق الخراساني وربما غيره مع ذهاب المعظم إلى خلافه، طبعا المعظم مش ثابت لكن اختلاف في المباني واضح، فكيف يمكننا أن نستكشف ونحنس منه بقول المعصوم؟ ما فينا أبدا ولا نستطيع على هذا الأساس. وعموم الإخباريين ذهبوا إلى خلافه يا أخوان، وهل عبرة بالمتأخرين؟ العبرة في كشف الإجماعات هي بالمتقدمين على الشيخ، وأكثرهم لم يتعرض للاستصحاب، لم ينكروه لكن لم يتعرضوا له أصلا، كانوا يفتون ببتون الروايات. وهذه مسألة متعددة المشارب والمباني والدوائر في القول بها مطلقا والنافي مطلقا، والتفصيلات المتعددة من الوضوح أنها بمكان أنها مسألة اجتهادية، فلا يمكن إثباتها بإجماع مزعوم من هذا القبيل. الدليل الرابع والعمدة هو الاستدلال بالروايات، وهو الدليل الصحيح يا إخوان الذي نشأ منذ 4 قرون تقريبا في زمن الشيخ حسين عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي، وهو أول من أشار إليه، وهو العمدة في المقام، وهو الذي يحتاج إلى التفصيل والتدقيق إن شاء الله، لأن عليه تبتني مسألة الاستصحاب إثباتا ونفيا وتفصيلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.